من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح في المقال البابوي بالأنبرويز والعباسية يقدم لكم عزة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في رسالة رمية الإصحاح 12. العزة 20 مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرجع لتأملاتنا في رمية 12. مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء. الآيات الجميلة في الكتاب المقدس إن الفقراء يسميهم بالقديسين، يعني ما قالش مشتركين في احتياجات الفقراء، المشتركين في احتياجات القديسين. والمثل اللي كان معروف في العصور الرسولية الأولى كان يقول إذا لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء القديسين فصن وقدم لهم طعام. شوف التعبير الجميل، إذا لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء القديسين فصن وقدم لهم طعام. السيد المسيح لما جه يتكلم على احتياجات هؤلاء قال مهما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فسمى هؤلاء إخوته الأصاغر إخوتي. عشان كده كثير من الهيئات اللي بتساعد الفقراء بتسمي هذا البند من المساعدة بند إخوة يسوع، يسموه كده إخوة المسيح. ما بيسميهمش الفقراء، بيسميهم أخوة المسيح. السيد المسيح اعتبر هؤلاء كشخصه تماما، فقال فبي قد فعلتم. عشان كده قال كنت جوعانا فأطعمتموني وكنت عطشانا فسقيتموني. ما قالش كان الفقراء جوعانين فأطعمتموهم ولا كان الفقراء عطشانين فسقيتموهم. يعني لما انت بتعطي احتياجات هؤلاء فانك بتعطي المسيح نفسه. يخلينا عندما نعطي الفقراء نعطيهم في احترام لهم وليس في ازدراء بهم، لان في كثير بيعطوا المحتاجين بازدراء، لكن العطاء في المسيحية يتميز بانه عطاء بحب وعطاء باحترام. العطاء ليس شيئا قائما بذاته، وإنما هو نتيجة للمحبة الموجودة. فإنسان يحب الناس فيعطيهم، وليس مجرد إنسان يعطي غيره. العطاء بدون حب مش هو العطاء. فالمشتركين في احتياجات القديسين، لاحظوا التعبير جميل، مشتركين في احتياجاتهم. ما قالش ان كنتوا تتصدقوا عليهم او ان كنتم تحسنوا اليهم. ما استعملش تعبير الاحسان ولا تعبير الصدقة ولا تعبير العطاء حتى هنا، وانما المشتركين في احتياجات القديسين. جايز مشتركين في احتياجات القديسين تؤخذ بمعنى آخر غير معنى الفقراء. مشتركين في احتياجات القديسين تطلق على الرهبان مثلا، لأن الرهبان أشخاص قديسون وهم أيضا فقراء قد نظروا الفقر. فيبقى أي شيء يقدم للأديرة يعتبر اشتراك في احتياجات القديسين. ومفروض عليكم أنكم تهتموا بالأديرة، وخصوصا الأديرة الفقيرة أو الأديرة التي تحتاج إلى إنفاق أو الأديرة التي مشروعاتها أكثر بكثير من إيراداتها. مشتركين في احتياجات القديسين. وزمان كانت الأديرة ليست لها أوقات، وكان الرهبان بيعيشوا من محبة أخواتهم الذين في العالم أو من عمل أيديهم. وكنا نسمع كثير إن ناس بيروحوا الأديرة وبيتركوا أشياء هناك أو بيعمروا أماكن في الأديرة، يعني يشتركوا في عمليات البناء، بناء قلالي جديدة مثلا أو بناء كنائس أو بناء سور أو أي حاجة من الحاجات دي. مشتركين في احتياجات القديسين. لو ان الرهبان باستمرار كانت تنفذ عليهم هذه الآية ما كانت الأديرة تحتاج الى اوقات، وكانت تفضل كده على طول. ناس قديسين بيحوا القداسة ولا يملكون شيئا، والكنيسة تشترك في احتياجات هؤلاء القديسين. ياريت يبقى تدريب كويس ليكو ان من ضمن العشور بتاعتكم اشياء تقدم للأديرة، وخصوصا الأديرة التي ليست لها اوقات. متهيألي من ضمن الأديرة التي ليست لها اوقات أديرة الراهبات في مصر. مفروض ان يكون في اهتمام بهذه رسالتها وانفرعاتها الكثيرة، لان هؤلاء من القديسين. وجايز كلمة مشتركين في احتياجات القديسين تطلق على العاملين في كرم الرب عموما، سواء من الاكليروس او من الخدام، لأن كلمة قديس أحيانا بيكون معناها على حسب المعنى اللغوي مفرز، شخص مفرز لخدمة ربنا. فهؤلاء القديسين هم الذين أفرزوا لخدمة الله، لأن الذي يخدم المذبح من المذبح وقته. والمسيح عندما أرسل رسله القديسين أرسلهم بلا كيس ولا مزود، بلا ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقهم، وقال لهم عندما أرسلتكم بلا ذهب ولا فضة هل أعوزكم شيء؟ قالوا له لا، لأن مفروض أن هؤلاء القديسين يعيشون من الكنيسة. دي تفكرنا بعملية مهمة تخش في احتياجات القديسين، يعني مثلا خدمة القرى. الأشخاص القديسون الذين يخدمون القرى ويسافرون في افتقاد إخوتهم وينفقون على السفر وعلى احتياجات القرى وعلى الصور وعلى الهدايا، يحتاجون بلا شك إلى إنفاقات، فتدخل هذه في احتياجات القديسين. في ناس بيقدروا يخدموا في القرية ويقدروا يفتقدوا إخوتهم، وفي ناس ما عندهمش موهبة الخدمة لكن يستطيعون أن يشتركوا في احتياجات هؤلاء القديسين في الصرف على الخدمة، سواء خدمة في القرى أو خدمة مدارس أحد أو خدمة وعظ أو خدمة تبشير أو خدمة كرازة في الخارج. أقول هذا وأنا متألم بعض الشيء إذ تأتي على ذكري قصة مؤلمة محزنة للغاية. هقولها لكم هي إيه. أتذكر منذ 20 سنة أو أكثر قام قداسة البابا يوساب الثاني برسامة مطران لجنوب أفريقيا اسمه الأنبا مرقس، وبعدين ذهب هذا الشخص إلى جنوب أفريقيا وسمعنا أنهم بنوا بيت أو مدرسة أو حاجة زي دي، وترك هذا الإنسان لا تنفق عليه الكنيسة شيئا، وأخيرا رجع إلى مصر وتوفي وبقي كاهن معاه. هذا الكاهن لم يشترك أحد في احتياجاته إطلاقا، وبقى في جنوب أفريقيا يشتغل نجار ويقوم بأعماله على قد ما يقدر، وقضى فترة من الزمن. وماذا فعلت الكنيسة من أجل احتياجات هؤلاء القديسين الذين يخدمون في أماكن نائية؟ وانتهى الأمر، وحاليا كثير منكم ربما نسيوا مسألة جنوب أفريقيا، وإن كان لينا في يوم من الأيام مطران في جنوب أفريقيا وكاهن في جنوب أفريقيا وكنيسة في جنوب أفريقيا، مين اللي أنفق على هؤلاء ومين اللي اشترك في احتياجات هؤلاء القديسين؟ لا أحد. سبناهم زي اليتامى لغاية لما انتهت الخدمة هناك وأغلقت وضاعت. عبارة عن مأساة، بنبعث ناس وننسى هؤلاء الناس. بيحتاجوا لإيه؟ يخدموا إزاي؟ يصرفوا إزاي؟ ما نعرفش. تقول ما أقدرش مثلا أبعت لهم فلوس، ما بقدرش أخرج فلوس بره. تقدروا تبعتوا ملابس، تبعتوا كتب، تبعتوا هدايا، تبعتوا منقولات، تبعتوا حاجات كتيرة، يعني لو الكنيسة أرادت كانت تستطيع. لما بيخدموا في بلاد من أمثال هذه البلاد بيقابلوا فقراء، بيحتاجوا الأدوية، بيحتاجوا الأغذية، بيحتاجوا الحاجات من نوع ده، مفروض إن الكنيسة تبعت. عملت إيه الكنيسة؟ عملتش حاجة. سابت الناس كاليتامى دون أن تعمل لهم شيء، لغاية لما رجعوا الاثنين، حتى الكاهن ده رجع ما بقاش لينا حد هناك. كنا نستطيع أن نشترك في احتياجات هؤلاء القديسين وننفق على الخدمة لكي يبقى اسم المسيح واسم الكنيسة واسم الأرثوذكسية في تلك المناطق النائية، ولكن لم يحدث. ممكن مشتركين في احتياجات القديسين تطلق على الكنيسة عموما في احتياجاتها، زي احتياجاتها في الأساسات واحتياجاتها في الأبنية واحتياجاتها في مشروعاتها وخدمتها المختلفة. كانت عبارة مشتركين في احتياجات القديسين لها معنى آخر. كان من ضمن هؤلاء القديسين أسر الشهداء. يعني إيه أسر الشهداء؟ يعني واحد بيستشهد من أجل المسيح وبيسيب أسرته، بيسيب عياله. فكانت الكنيسة تهتم بأسرة هذا الشهيد، تهتم بأسرة الشهيد وترعاها. فما كانش إنسان يضعف عن الاستشهاد خايف لعياله يتعبوا بعد منه، لأن عارف إن عياله هتحتضنهم الكنيسة، عارف إن زوجته وبيته هتحتضنهم الكنيسة، ومش هيشعر بانه ترك مشكلة. فكانت الكنيسة تهتم باحتياجات هؤلاء القديسين اللي هم اسر الشهداء. كلمة مشتركين في احتياجات القديسين برضو تطلق على الاشخاص المستورين، يعني موظفين وعندهم مرتبات وكل حاجة، ولكن برضو لهم احتياج يلزم لاخوتهم انهم ينفقوا يشتركوا في احتياجاتهم. في ناس تلاقيهم لطفاء جدا في هذا الامر، لطفاء جدا، ويروحوا داخلين بمحبة كده في المشكلة بدون ما حد ياخد باله. كمثل من الامثلة، واحد مرة مثله انسان قريبه من عيلته مثل كده، وطبعا هي كانوا يعملوله جنازة وصوان، فبص لقى واحد صاحبه جاله كده في السر وقال له اسمع، الموتة دي جت فجأة وانتوا ما كنتوش عاملين لها حساب، وطبعا هتعملوا صوان وكنيسة وصلاة وحاجات زي كده، وتلاقي انت مش عامل حسابك في الانتار، خد هذا الجزء وخلي بالك من حكاية الصوان او الحاجات. هيتكتف هيتكلم بحاجة بسيطة بس تمشي شغلك وبعدين نتفاهم في الموضوع. مين فينا بياخد باله؟ اقصى ما يمكن عمل واحد مات يبعث له كل غراف او يحضر الجناز، لكن ما يعرفش ان الموتة دي سببت اشكالات وانفقوا وعملوا صوان وعملوا كنيسة ومصاريف كتير للضيوف والغير. ومين بيفتكر ان اهل الميت في الوقت ده ربما يكونوا محتاجين فعلا، وهم عيلة كويسة وبتصرش لكن فعلا محتاجين؟ هنضحك على بعض، ما هي كده، هو كل واحد محوش له للميتات الفجائية دي مئات الجنيهات مخزنها، ما فيش. فالاشخاص اللي بيكونوا متدربين في هذا الامر زي احتياجات القديسين من تلقاء انفسهم يروحوا داخلين في الموضوع. كل واحد يقول له اسمع، حكاية الصوره دي مالكش دخل بيها، انا هروح اتفق احاسبك بعدين، يقول له طب خد، يقول له لا 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 بس سيب الموضوع ده وانا هحاسبك بعدين، ويروح يقضي له كل حاجه وصوان والكراسي، ويمكن يقول له القهوه والحاجات دي والمصروفات دي مالكش دخل بيها، كلها عليا وبعدين نتفاهم. باسلوب كده لطيف يشعر الشخص اللي قصاده ان ده عنده فضيله بتاعت مشتركين في احتياجات القديسين. او واحد تاني يكون عنده مريض في البيت بمرض صعب، وكل يوم دكاتره وكل يوم ادويه لغايه لما انهك، ويجي له واحد صاحبه كده يقول له المرض ده ما فيش شك تعبك وبتنفق عليه كتير، انت هتجيب منين؟ خلي القرشين دول معاك لغايه لما ينتهي المرض وبعدين نشوف الحكايه. دي ناس مولفين على المشتركين في احتياجات القديسين. لماذا نترك اخوتنا لغايه لما هم يجوا يطلبوا من نفسهم ويقولوا ان احنا يعني عجزت معانا؟ ليه من تلقاء نفسه الشخص ما يكونش لطيف في معاملته لاخوته من جهة مشتركين في احتياجات القديسين؟ لاحظوا انه قال احتياجات، الاحتياجات، لان كل انسان في كل وقت بيجيله فترة يحتاج فيها، مفيش حد ما بيجيلوش فترة يحتاج فيها. احتياجات القديسين ايضا تطلق على الكنائس المحتاجة، يعني في كنيسة غنية بيجيلها ايراد كبير وكنيسة فقيرة بيجيلهاش ايراد. اللي بيحصل ان الكنيسة الغنية بتصرف كتير وتعمل مشروعات كتير ويندر انها تحط في ميزانيتها اجزاء للكنائس الاخرى. يعني ما شفناش كنيسة من الكنائس الكبيرة احتضنت اربع خمس كنائس صغيرة وحطت في ميزانيتها انها تشترك في احتياجات هؤلاء القديسين. لو وجد يبقى هو دي الاشتراكية المسيحية السليمة، ان احنا نشترك في في احتياجات القديسين. مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء. إضافة الغرباء من الفضائل الجليلة جدا في المسيحية. والكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يعلمون. وقال لا تنسى إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. حقيقة أيها الأخوة، نحن جميعا غرباء وضيوف على الله، والله أضافنا في بيته وأضافنا في أرضه وسيضيفنا في ملكوته في اليوم الأخير. فيه أضاف في وقت من الأوقات 5000 رجل غير النساء والأطفال. يمكن من الصعب واحد يعمل ضيافة لحوالي 12000 من هذا النوع، ضيافة كبيرة يعني. في ناس يحبوا يضيفوا الأفراد، لكن لا يضيفوا الجماعات، زي مرة واحد راح عند شخص يهودي وجاب عيلته وراحوا يصطادوا عنده، فبص اليهودي من الشباك لقى ده الراجل ده جاي هو وعيلته، فراح مقفل الباب خالص ومرضيش يفتح. فده وصل للباب وقال له افتح لي يا كهين، مرضيش يفتح لي كهين. قال له افتح لي يا كهين، مرضيش يفتح لي كهين. وبعدين قال له كلمني يا كهين بس رد علي، مرضيش يكلمني. وبعدين في الاخر قال له يا اخي كلمني، ده ربنا كلم موسى. فرد عليه كهين وقال له يا حبيبي ربنا كلم موسى لوحده، ما كانش جايب معاه بني اسرائيل. ممكن يضيفوا الافراد لكن ما يقدروش يضيفوا الجماعات. واذا كثرت الحكاية عليهم يستثقلوها. لكن المسيح اضاف 5000 غير النساء والاطفال. القديس الانبشمودة رئيس المتوحدين احيانا كان بيعمل ضيافات لالاف من الناس في القرى المحيطة به في دير في سهاق. زمان الكنيسة بتعمل ضيافة للشعب كله، ولعل هذا هو السبب الاصلي في وجود القربان. الناس كانوا بيجوا الكنيسة صايمين، لان مش اصول واحد يفطر وياكل ويجي الكنيسة ببطن ممتلئ طعاما، بيجوا صايمين. فلما كان يجوا صايمين ويخرجوا من القداس والصلاة طويلة، كانت الكنيسة كل واحد تديله خبزة من الخبزات المقدسة اللي هي القربان العادي عشان ياكلوا لقمة مع بعض. وما كانش طبعا القربان بيباع لان دي مش تجارة، انما كان عبارة عن خبزة مقدسة بتعطيها الكنيسة لكل واحد بيجي كنظام اضافة. وكل كنيسة زمان كان جنبها بيت للضيافة، وكانوا بيعملوا حفلات ضيافة اسمها حفلات اغابي. كلمة اغابي يعني محبة، فتبقى حفلات محبة واحدة فيها لقمة مع بعض. وكثير من الكنائس، ودي حاجات شفتها بنفسي، كانت ليالي فيه ليالي فيه كلهم يسهروا في الكنيسة ويأكلوا لقمة مع بعض في الضيافة جنب الكنيسة، على اعتبار سهرانين مع بعض ليلة من ليالي فيه. ولغاية دلوقتي شفتها في بعض القرى، الكنيسة تضيفهم، بس بعض من المؤمنين يقول علي انا الاسبوع الاولاني، وده يقول علي الاسبوع الثاني، وده يقول علي الاسبوع الثالث، ويقسموها مع بعض، وكل عيلة من العائلات تتولى إضافة الكنيسة كلها في ليلة من ليالي فيها. يسهروا مع بعض طول الليل في الكنيسة ويأكلوا لقمة مع بعض بالليل ويأكلوا لقمة مع بعض بعد القداس، كانت معجزة الضيافة عندما حول الماء إلى خمر في العرس. إبراهيم أبو الآباء أتاه ثلاثة فأضافهم، وكان منهم اثنين ملايكة اللي هم الاثنين الملايكة اللي راحوا سدوم وراحوا عند لوط. وفي إضافة إبراهيم ليهم كان كرم عجيب يورينا إضافة الغرباء، لأن إبراهيم لما قولوا هؤلاء الثلاثة ذبح لهم عجلا رخصا وعمل ثلاث كلاب دقيق سمين، عملهم خبز، فثلاث تنفار يعمل لهم ثلاث كلاب دقيق وعجل بحاله، معناها انه اراد ان يكرمهم ويكرم جميع المنطقة، يأكلوا ويأكل العبيد والرعاة والخدام، ويبقى فرح كبير بهؤلاء الضيوف. واعطانا ابراهيم اب الاباء فكرة جميلة عن اضافة الغرباء، اضافة الغرباء بكرم. زمان لما كان يجي غريب ويخش يجيبوا له مية سخنة ويغسلوا له رجليه ويقدموا له أكل ياكله، لأنه جاي من رحلة فتلاقيه تعبان من المشي فيغسلوا له رجليه بالمية السخنة ويقدموا له طعاما ليأكل. حتى السيد المسيح لما عاتب الرجل الفريسي سمعان الفريسي، لما سمعان الفريسي تضايق من المرأة التي رأت بللت قدمي المسيح بدموعها وغسلتهما مسحتهما بشعر رأسها، قال له دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بالزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فدهنت بطيب قدمي، بقبلة لم تقبل فمي، أما هذه إلى آخر. فيبقى تلميذ الواحد يغسلوا له رجليه بالمية ويدهنوا له راسه بالزيت ويقبلوه ويقابلوه بمحمد. إضافة الغرباء قبيلة من القبائل الجميلة اللي ياريت نقدر نحصل عليها. راحة الجميع أكرمها الله إكراما كبيرا وأدخلها في صميم الشعب وجعلها احدى جدات المسيح بالجسد، لانها قبلت الضيفين الغريبين بسلام واكرمتهما في بيتها. ايه اللي عملته رحاب لكي يكتب اسمها في الكتاب؟ قبلت الضيفين واكرمت وفادتهما بسلام. والله في ضيافته كريم في ضيافته، قال أنا أدخلكم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ولما ربنا جاب آدم وحواء عنده جاب لهم الفردوس مليان من الأشجار بكرم عجيب، ده ممكن ثلاث أربع أشجار كانوا يوصلوا آدم وحواء، لكن مليان بالأشجار العجيبة دي تدل على كرم الله في ضيافته. مشهور بإضافة الغرباء لدرجة أنه كان من أجل ضيافتهم وعمل لهم أكل وتدخلهم وكان فيه صيام. وبعدين لما عاتبوه على كده قال لهم لا، أنا نفذت وصية الله أكثر من وصية الناس، لأن ربنا قال لا تنسوا إضافته. يكسرون صومهم عندما يأتيهم ضيوف، كانوا يكسرون صومهم، مش يكسروا صومهم يعني يأكلوا لحمة وجبنة، لا يعني يكونوا منقطعين عن الطعام فيأكلوا، لأن مفروض الصيام انقطاع عن الطعام، فيقطعوا انقطاعهم عن الطعام، يكسروا صيامهم زي اللي بيكسر الفطار مثلا في اللغة الإنجليزية اسمها بريك فاست، يعني بريك يكسر والفاست يعني الصوم، يعني يكسر الصوم، فاللي بيكسر هو بيكسر الصوم فعلا، لأن المفروض اللي بيصوم ما بيكسرش، ما يكتبش الصبح يعني. كان القديسون يكثرون صومهم عندما يأتيهم ضيوف، لأن محبة الضيف عندهم كانت أهم من الصوم. محبة الضيف عندهم كانت أهم من الصوم، وكانت نوع من أنواع المحبة. حتى لغاية دلوقتي الناس يقولوا إحنا أكلنا عيش وملح مع بعض، يعني ما دام كلنا لقمة مع بعض بقينا حبايب، فنوع من المحبة. القديس العظيم الأنبا دامياني في قصته الجميلة عن أولوبيوس الحجار ذكر فضيلة أولوبيوس الحجار ده في إضافة الغرباء بطريقة جميلة. تلميذ الأنبا دانيال بيقول أنا ومعلمي رحنا القرية وقعدنا في سوق القرية لغاية لما الدنيا ليلت علينا، وبعد ما الدنيا ليلت علينا وجدنا انسان جاي ومعاه مصباح في ايده وماشي في سوق القرية لكي يأخذ جميع الغرباء ويوديهم بيته. فوجد الأنبا دانيال وجد تلميذه فخطب، اول ما ودهم البيت غسل لهم ارجلهم، وبعد ما غسل لهم ارجلهم جاب لهم اكل وكلهم وميح خاطرهم، وبعد كده جلس يتحدث معهم. وكانت هذه فضيلته التي يعملها في كل مساء، يقطع الاحجار والاجرة بتاعته يذهب بها الى سوق القرية لكي يجمع الضيوف ويبثهم في بيته ويبيتهم عنده ويوصلهم لقمة. وكانت هذه فضيلته الكبرى. من اجل كده ربنا اعطاه عطايا كبيرة. بيقول لا تنسوا اضافة الغرباء، لان بها اضاف اناس الملائكة من السيدات المشهورات في اضافة الغرباء. أرملة صرف الطيبة التي أضافت إلي النبي في وقت المجاعة، وما كانت عندها غير حسن الدقيق وشوية زيت عملت بهم فطيرة وما بقت عندها حاجة. من أجل هذا بارك الله في بيتها، لم ينتهي منه الدقيق ولا الزيت طول مدة المجاعة. فرق من النساء عموما مشهورات بإضافة الغرباء، ومشهورات أيضا بالاشتراك في احتياجات القديسين. حتى إن السيد المسيح أيضا كانت احتياجاته الجسدية، لو صح هذا التعبير، تقوم بها بعض النسوة. ولذلك يقول الكتاب إن نسوة كثيرات من الجميل كنا يتبعنه ويكبنه من بيوتهن. كان هم اللي بيتبعوه بيخدموه ويشوفوا ايه الحاجيات الجسدية بالنسبة لهم. والنسوة عموما حساسات من جهة هذا الموضوع، ربما لأنهم بيربوا الراجل من صغره وهو عيل على قدرهم لغاية لما يكبر يبقى راجل، فعارفين ايه احتياجات الرجالة، لانهم يقدروش يقوموا بنفسهم، لازم الستات ياخدوا بالهم منهم. فغالبية الاشتراك في احتياجات القديسين واضافة الغرباء كانت النساء بيبقى ليهم الفضيلة الكبرى فيها. الرجل بيبذل مما عنده والمرأة بتتعب بيديها، فيشترك الاثنين معا في إضافة الغرباء. من أكثر الناس في هذه القبيلة في الجيل الماضي كان إبراهيم الجهري وأخوه جرجة الجهري، وكان الأنبا إبرام القديس قصة الفيوم. إبراهيم الجهري يمكن يندر أن يوجد دير أو كنيسة قديمة لم تدخل فيها يده بالتعمير والترميم. كنائس مصر القديمة كلها تشهد بتعب إبراهيم الجوهري، كثير من الأديرة تشهد بتعب إبراهيم الجوهري. ما نقدرش نعرف قد إيه كان هؤلاء الناس بيشتركوا في احتياجات القديسين. البابا القديس كيرلس الخامس كان اسمه يوحنا الناسخ، وكان رئيس لدور البرلمان. وفي ذلك الحين كانت الأديرة الغربية متعبة كثيرا في ذلك الزمن لأسباب لا داعي لذكرها، لدرجة ان ابونا يوحنا الناسخ رئيس دور البرلمان ده دون يوم في يوم العيد ما عندهمش اي حاجة يفطروا بيها، فجابوا جلعة المسك الفضية حطوا فيها شوية مية وبيضوها على سند وكلوا حاجة افطار. وبعدين نزل من بابا في ذلك الحين نفسه له فقابله مقاولة سيئة وطرد منه. كان ساعدت في تنافس بين البرية الشرقية والبرية الغربية لوضع مستمر. وبعدين خرج هذا الرجل متأثرا، فقابله واحد من هؤلاء وقال له مالك ورينا تعبان في ايه؟ قال له الدور. فلم يتركه يمضي حتى حمل له مركب من سفر ذهبت في النيل لغاية لما وصلت إلى مركز الدور وخذوها بالجمال على هناك مركب بحالها وصلت للدور. فشخصية إبراهيم الجوهري في تاريخ الكنيسة وشخصية جرجس الجوهري كانت مبنية أولا على هذا الأمر، الاشتراك في احتياجات القديسين وأنهم يعكسوا على إضافة الغرباء والاهتمامات بالكنائس والأديرة والساكنين فيها بإيمان الله. ربنا بيحب هذه الإضافة وبيقول الكتاب لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. هقول لكم واحد مشهور في التاريخ بإضافة الغرباء والاهتمام بإحتياجات القديسين، اللي هو الغراب الذي كان يأتي بالطعام للأنبابولة والغراب الذي كان يأتي بالطعام لإيليا النبي. طبعا ربنا كان بيبعث يحمل له نص خبز كده كل يوم ويوصلها له لحد عنده، وإيليا كان بيحمل له لحم. المهم ان الانسان يعمل الخير يشترك في احتياجات القديسين يكون عنده قبيلة إضافة الغرباء. في ناس يهربوا من الغرباء مش بيدقوهم، يعني ان جه واحد قريبهم جاي من بلد يخافوا لو تقل عليهم يحاولوا يتخلصوا منه بأي طريقة. لكن في ناس تانيين يدوروا على مين الغريب علشان يضيفوه. ان استطعت في اضافة الغرباء انك تضيفهم على الاقل الغريب اهتم بيه ولو بنصيحة ولو بكلمة حلوة. على رأي المثل بيقول الغريب اعمى وان كان بصير، عارف يحتاج لحد يرشده حد يقول له كلمتين حد يهتم بيه. يقول نانسي إضافة القرن قال عنه الشاعر المنزلي: وإن جئت زرنا زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. في إنسان يضيفك فتفرض إنك أنت في بيتك وتبقى واخد على أرض غربة، يعني نسيت كلمة إنك أنت غريب ويشعرك بإنك أنت صاحب البيت. برضو في إضافة الغرباء الإنسان يضيف الغرباء والغرفاء والغرر، مفروض علينا نكرم جميع الناس بكرم شديد ونهتم بإضافة الغرباء مهما حصل. ده في ناس بيجيلهم ضيوف بيوتهم عادي، يكرمون الغرباء بكرم وبحب وبقلب طيب. كان إضافة الغرباء تكرموهم روحيا، يعني يريد لما يجيلك ضيوف تهتمه أيضا روحيا وتعطيه فكرة جميلة عن الشخص المسيحي في طريقة أكله وشربه وصلاته وحياته المقدسة. اتفضلوا.